الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تحديد ميزان جريان البراءة. وصل بنا المقام إلى كلام المحقق النائيني الذي أشكل على الميزان المتقدم، وقال بأن لا موجب للتنصيص على الميزان الثاني بعد ذكر الميزان الأول. الميزان الأول كان الشك في قيود التكليف، الميزان الثاني هو الشك في الموضوع المأخوذ بنحو الشمولية. المحقق النائيني قال بأن الميزان الثاني لا موجب له، لأن الشك في الموضوع يرجع ويؤول إلى الشك في قيد التكليف. فطالما ذكرنا الشك في قيد التكليف في الميزان الأول، نحن في غنى عن التنصيص على الميزان الثاني. هكذا ذكر المحقق النائيني. يعني نتيجة كلامه نحن خلينا نقتصر على الميزان الأول، ماكو داعي نسوي ميزانيا. المصنف يعلق على كلام المحقق النائيني بأن كلام المحقق النائيني إنما يكون تاما وصحيحا إذا كان الميزان الأول مغنيا عن الثاني في جميع الحالات. إذا كان الميزان الأول يغني عن الثاني في جميع الحالات، فحينئذ يكون كلام المحقق النائيني تاما، وذلك بأن يكون الميزان الأول مستوعبا لتمام موارد جريان البراءة. حينئذ يجي ممكن أن يقال أن لا موجب للتنصيص على الثاني طالما كان الأول مستوعبا لتمام حالات وموارد جريان البراءة، وذلك فيما إذا كان الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في قيد التكليف دائما أبدا. إذا كان في الواقع دائما كل ما نشك في الموضوع المأخوذ بنحو الشمولية نشك في قيد التكليف، إذا كان كذلك دائما كل ما نشك في الموضوع دائما يعني أننا نشك في قيد التكليف، حينئذ يتم كلام المحقق النائيني، مع أن الصحيح هو خلاف ذلك. ليس من الصحيح أن يقال أنه كلما شككنا في الموضوع فنحن نشك في قيد التكليف، وبالتالي لا يتم كلام المحقق النائيني. هذا خلاصة الجواب. بيان ذلك أن الموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية على نحوين. النحو الأول، الموضوعات الخارجية غير الاختيارية كالقبلة في خطاب صلي إلى القبلة، وكالزوال في خطاب صلي إلى الزوال. القبلة موضوع في قولنا صلي إلى القبلة، بينا سابقا شنو ضابط الموضوع، هو متعلق المتعلق. المتعلق في صلي إلى القبلة هو صلي، والصلاة تعلقت بالقبلة لأن قلنا صلي إلى القبلة، فالقبلة هي موضوع. من الواضح أن القبلة من الموضوعات الخارجية غير الاختيارية، يعني مو داخلة تحت اختيار المكلف. الزوال أيضا كذلك، صلي عند الزوال هذا موضوع، الزوال موضوع لصلي عند الزوال، وهو غير اختياري ليس داخلا في اختيار المكلف. هذا القسم الأول، النحو الأول. النحو الثاني من أنحاء الموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية هي الموضوعات الخارجية الاختيارية، كما في الخمر في خطاب لا تشرب الخمر. الخمر هو متعلق الشرب، الشرب هو متعلق الحكم، فمتعلق المتعلق هو الموضوع، فالخمر موضوع اختياري، شأن وجود الخمر إيجاده وإعدامه تحت اختيار المكلف، والمكلف باختياره بسوء توفيقه يصنع خمرا أو يعدم الخمر، مو مثل القبلة اللي خارج عن اختيار المكلف. حينئذ نقول، حتى نجاوب عن المحقق النائيني، حينئذ نقول لا يجب على المولى أن يأخذ وجود الموضوع قيدا في التكليف، مو من اللازم على المولى أن يأخذ وجود الموضوع الخمر القبلة مثلا قيدا في التكليف كما أخذ البلوغ قيدا في التكليف، مو واجب عليه، بل بإمكانه أن يأخذ وجود الموضوع قيدا، وبإمكانه أن لا يأخذ وجود الموضوع قيدا. وحينئذ إذا قد وقد، فحينئذ لا يكون الشك في وجود الموضوع شكا في قيد التكليف دائما أبدا، لأن إذا أخذ المولى في خطاباته إذا أخذ وجود الموضوع قيدا، نقول الشك في وجود الموضوع يساوق الشك في قيد التكليف، وحينئذ سيكون الميزان الأول مغنيا عن الميزان الثاني. لكن إذا ما أخذ وجود الموضوع قيدا في التكليف، فالشك في وجود الموضوع لا يساوق الشك في قيد التكليف، فلا يكون حينئذ في هاي الحالة الميزان الأول مغنيا عن الميزان الثاني، من دون فرق بين الإيجاب وبين التحريم، سواء كان الحكم هو الوجوب أو كان الحكم هو التحريم. فقد يكون وجود الموضوع قيدا للتكليف في بعض الأحيان، هناك ضرورة تدعو المولى لأن يجعل وجود الموضوع قيدا في التكليف، كما لو كان من القسم الأول، كما لو كان الموضوع الخارجي من القسم الأول اللي هو خارج عن اختيار المكلف. فحينئذ لابد أن يكون وجود القبلة مثلا قيدا في التكليف، بحيث لا يكون التكليف فعليا قبل وجود القبلة، لا يكون وجوب الصلاة فعليا ملزما للمكلف قبل حلول الزوال. ليش؟ لأن القبلة والزوال أمران خارجان عن اختيار المكلف، فتكليف المكلف وصيرورة الوجوب فعليا قبل وجود القبلة هذا يعني التكليف بغير المقدور. قبل وجود القبلة احنا شو نقول له؟ نقول له التكليف عليك فعلي، يجب عليك أن تصلي إلى القبلة، يقول ما أقدر، هذا التكليف بغير المقدور، قبلة ما موجودة، شلون أنا أصلي إلى القبلة؟ فإذن إذا كان موضوع التكليف الموضوع الخارجي غير داخل تحت اختيار المكلف، فلا بد للمولى، يجب على المولى أن يجعل وجود الموضوع قيدا في التكليف، وإلا إذا لم يكن التكليف مقيدا بالموضوع غير المقدور لكان التكليف فعليا قبل وجود الموضوع، وذلك يعني التكليف بغير المقدور المحال على الحكيم. نقول نعم في هاي الحالة يكون وجود الموضوع قيدا في التكليف، لكن أحيانا قد لا يكون وجود الموضوع قيدا في التكليف، كما لو كان من النحو الثاني، كما لو كان الموضوع الخارجي من النحو الثاني الذي يكون داخلا تحت اختيار المكلف، كما في الخمر، وجود الخمر هذا موضوع الشارع المقدس، مو بالضرورة ليس هناك ما يلزم المولى في أن يجعل وجود الخمر قيدا في التكليف، فقد يكون التكليف فعليا وثابتا ولو قبل وجود الخمر. شنو الضرورة اللي تدعو المولى لأن يجعل وجود الخمر قيدا في التكليف؟ يقول أنا ما أريد أجعله قيدا في التكليف، فالتكليف يكون فعليا ولو قبل وجود الخمر. وحينئذ شوفوا شلون نجاوب المحقق، نقول له حينئذ إذا شككنا في وجود الموضوع، إذا شككنا في وجود الخمر، هل يساوق ذلك الشك في قيد التكليف؟ الجواب لا. ليش؟ لأن احنا فارضين أن وجود الموضوع ليس قيدا في التكليف، فالشك في الموضوع هو ليس شكا في قيد التكليف، ومع ذلك تجري البراءة. لو لا تجري، تجري البراءة بالبيان المتقدم. احنا قلنا إذا كان الموضوع مأخوذا بنحو الشمولية وشككنا في وجود الموضوع، هذا شنو معناه؟ أحسنتم، الشك في تكليف زائد، فتجري البراءة. فنقول للمحقق النائن شوف هذا مورد من موارد جريان البراءة، مع أنه هو لا يصدق الشك في قيد التكليف، فليش تقول أن الشك في قيد التكليف هذا الميزان الأول هو مغني عن الميزان الثاني؟ هنا مست الحاجة إلى الميزان الثاني، نحتاج إلى ميزان ثاني حتى نتمم من خلاله موارد جريان البراءة. احنا ما عندنا الآن شك في قيد التكليف ومع ذلك تجري البراءة، فلابد لك أن تطرح ميزان ثاني حتى تستوعب هاي الحالات الأخرى اللي ما تمكن الميزان الأول من استيعابها. احنا طرحنا الميزان الثاني، قلنا أن يكون الشك شكا في موضوع التكليف المأخوذ بنحو الإطلاق الشمولي، وبذلك لا يتم كلام المحقق النائن. الخلاصة أن كلام المحقق النائن إنما يكون تاما ووجيها لو كان الميزان الأول مستوعبا لتمام موارد جريان البراءة، مع أن لنا من موارد جريان البراءة ولو مورد واحد، ولو حالة واحدة تجري البراءة من دون أن يكون الشك شكا في قيد التكليف، كما لو كان الموضوع ووجود الموضوع ليس قيدا في التكليف بأن يكون التكليف فعليا ولو قبل وجود التكليف، كما لو كان غرض الشارع المقدس، كما لو كان غرض الشارع المقدس هو الردع مولويا عن إيجاد الخمر أصلا مو عن شربه فقط، هو يريد أن يردع المكلف عن أن يوجد الخمر، فشي يقول له؟ يقول له لا تشرب الخمر ولو قبل وجود الخمر، كما لو علم المولى وهو علام الغيوب، كما لو علم أن هذا المكلف إذا صنع خمرا اضطر إلى شربه، فالشارع من أول الأمر من قبل أن يوجد الخمر يقول له لا تشرب الخمر، ويكون التكليف فعليا ولا يتوقف على شيء قبل وجود الخمر. هاي حالة متصورة ومعقولة وتجري البراءة فيها، مع أن الشك ليس شكا في قيد التكليف، فلا يتم كلام المحقق النائيني. قال فإن قيل قرينا، كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف، مو من الضروري أن يكون متعلق المتعلق يعني الموضوع الخارجي، مو من الضرورة أن يكون الموضوع الخارجي قيدا في التكليف. حتى أنت قلت أن الشك في الموضوع يساوق الشك في قيد التكليف، فنرجع إلى الميزان الأول، لا مو ضروري، سواء كان إيجابا أو تحريما، يعني قد يكون قيدا وقد لا يكون قيدا. متى يكون قيدا؟ يقول وإنما قد تتفق ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا غير اختياريا. أي أحيانا عندنا ضرورة تحتم على المولى أن يجعل وجود الموضوع قيدا في التكليف. شنو الضرورة؟ هي قبح التكليف بغير المقدور، هاي تلزم المولى أن شنو؟ أن يجعل الموضوع قيدا في التكليف. وإنما قد تتفق ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا غير اختياريا كالقبلة مثلا وعليه. فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، يعني الحرمة فعلية وفعليتها غير مقيدة بوجود الخمر خارجا، فشنو؟ على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا صح. هاي جواب. إذا افترضنا صح مع ذلك إجراء البراءة، ليش يصح إجراء البراءة؟ بالبيان المتقدم قلنا إذا شككنا في الموضوع المأخوذ بنحو الشمولية تجري البراءة، لأن ذلك من الشك في التكليف الزائد، فتجري البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، ومع ذلك لا يصدق شنو؟ الشك في قيد التكليف، فنحتاج إلى الميزان الثاني، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي، ومع ذلك لا يصدق الشك في قيد التكليف. فإذا شلون تقول أيها المحقق النائني أن الميزان الأول مغني؟ تبين لا، في هاي الحالة ليس مغنيا، إحنا نفتقر إلى الميزان الثاني. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ ثم يقول المصنف: ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية الماء إلى آخر ذلك. المصنف يستدرك بعد أن أجاب وعلق على كلام المحقق النائيني، رد كلام المحقق النائيني، الآن يستدرك، وغرض من هذا الاستدراك هو بيان إمكان تصحيح النتيجة التي وصل إليها المحقق النائيني. شنو هاي النتيجة؟ الاكتفاء بالميزان الأول، غرض أن يصحح هاي النتيجة. ولكن بتقريب آخر غير التقريب اللي ادعى المحقق النائيني، يعني فقط يرد على تقريب المحقق النائيني، لكن النتيجة اللي وصل إليها المحقق النائيني يوافقها. محقق النائيني شلون وصل إلى النتيجة اللي ذكرها؟ قال إحنا في غنى عن الميزان الثاني ونقتصر على الميزان الأول. شلون قرب ذلك؟ شنو الفكرة اللي أساساً اعتمد عليها؟ اعتمد على هاي النقطة اللي ما قبلنا عليها، قال أن الشك في وجود الموضوع هو شك في قيد التكليف. إحنا جاوبنا قلنا لا، أن وجود الموضوع ليس قيدا في التكليف دائما أبدا. نعم قد يكون قيدا في بعض الحالات كما لو كان غير اختياري، وقد لا يكون قيدا كما لو كان اختياريا. جاوبنا. التقريب الثاني شنو اللي ذكر المصنف وعلى أساسه يوصل إلى نفس النتيجة؟ التقريب الآخر هو أن وجود الخمر خارجا في المثال، في مثال لا تشرب الخمر، قلنا وجود الموضوع خارجا، وجود الخمر خارجا ليس قيدا في التكليف. هذا وإن لم يكن قيدا لحرمة شرب الخمر، وافترضنا أن الحرمة فعلية ولو قبل وجود الخمر خارجا، لكن مع ذلك صحيح هو ليس قيدا، وجود الخمر ليس قيدا في فعلية التكليف، لكن مع ذلك التكليف بحرمة شرب الخمر ليس مطلقا من كل ناحية، وإنما الحرمة مقيدة بقيد آخر غير وجود الخمر. شوفوا، نريد نوصل إلى نفس نتيجة المحقق النائيني، وهي أن البراءة تجري فيما إذا كان الشك شكا في قيد التكليف، لكن بطريق آخر، بتقريب آخر. نقول أن الحرمة وإن لم تكن مقيدة بوجود الخمر خارجا، لكن هي ليست مطلقة من كل ناحية، وإنما هي مقيدة بقيد آخر وهذا القيد الآخر هو اتصاف المائع بالخمرية، اتصاف السائل المائع بالخمرية وصدق الخمر عليه، هذا قيد من قيود الحرمة. صحيح الحرمة ما مقيدة بوجود الحرمة خارجين، الحرمة مطلقة من ناحية وجود الحرمة، من ناحية وجود الخمر، يعني سواء وجد الخمر أو لم يوجد الخمر الحرمة فعلية، هذا معنى إطلاق الحرمة بالإحاض وجود الخمر. لكن مع ذلك نحن لا نقول بأن الحرمة مطلقة من كل جهة، وإنما هي مقيدة باتصاف السائل بالخمرية وصدق الخمر على السائل، وذلك باعتبار ما ذكرناه في موارد عدة في مباحث متعددة من أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية. لا تشرب الخمر، هذا خطاب شرعي، هذا حكم شرعي مجعول على نهج القضية الحقيقية، اللي دائما نقول أن مرد القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، مفاد القضية الشرطية هكذا، إذا كان مائع خمرا فلا تشربه. واضح الأحكام الشرعية مو قضايا خارجية تتحدث عن الخمر الموجود في زمان التشريع، وإنما تتحدث عن الخمر الموجود فعلا والذي سيوجد في المستقبل. لذلك نأسس قضية شرطية، نقول كلما كان مائع خمرا فلا تشربه، هذا أمامنا خل، هذا خل لا ينطبق عليه عنوان الخمرية، لكن إذا تحول إلى الخمر وكان هذا المائع خمرا حينئذ يجي الحكم الشرعي فلا تشربه. فإذا لا تشربه هذا مو حكم شرعي مطلق، وإنما مقيد. شنو القيد؟ القيد هو المقدم، القيد هو اتصاف السائل بالخمرية وصدق الخمرية على السائل، هذا قيد في الحكم الشرعي في الحرمة. فإذا الحرمة صحيح ما مقيدة بوجود الخمر خارجين، لكن هي ليست مطلقة وإنما مقيدة باتصاف السائل بالخمرية. زين، وحينئذ نقول إذا شككنا في كون هذا المائع خمرا، احنا مو قاعد نتحدث عن الشك في الموضوع، فنشك نقول البلوغ متحقق، القيد متحقق، الشرب أيضا متحقق، المتعلق متحقق، لكن نشك في ذلك المائع، هل أن هذا المائع خمر أو ليس بخمر، نشك في الموضوع، شك في متعلق المتعلق، ما ندري هذا المائع خمر أو ليس بخمر. إحنا إيش قلنا كنتيجة؟ قلنا تجري البراءة، تجري البراءة، لكن حينما تجري البراءة يمكن أن يقال أننا إنما أجرينا البراءة لشكنا في قيد التكليف. شنو قيد التكليف؟ اتصاف السائل بالخمرية، هذا قيد، هذا ما معلوم، هذا مشكوك. فإذا يمكن أن نقول أننا أجرينا البراءة لأجل الشك في قيد التكليف، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها المحقق النائني. نقول إحنا إنما نجري البراءة في حالات الشك في قيد التكليف فقط، لكن في محل كلامنا القيد مو وجود الشيء خارجا، مو مثل وجود البلوغ، اللي وجود البلوغ هو قيد في التكليف، لا عندنا قيد آخر، هو شنو؟ هو اتصاف السائل بالخمرية، هذا أيضا قيد من قيود الحرمة، قيد من قيود التكليف. فإحنا نجري البراءة سواء شككنا في وجود القيد إذا كان القيد هو نفس الوجود وجود الشيء، أو في الاتصاف إذا كان القيد هو الاتصاف. والحاصل أن القيود على نحوين، القيود التي تؤخذ في التكليف على نحوين. النحو الأول أن يكون القيد بنحو بحيث يؤخذ وجوده خارجا قيدا في التكليف، مثل إيش؟ مثل البلوغ. شنو قيد التكليف؟ هاي القيود العامة، الحياة والقدرة والبلوغ والعقل. البلوغ هذا قيد في التكليف. ما الذي أخذ في التكليف؟ الذي أخذ هو شنو؟ هو نفس وجود البلوغ، هو نفس وجود البلوغ أخذ قيدا في التكليف بنحو وعلى وزان كما يقولون مفاد كانت تامة. كانت تامة اللي شنو مفادها؟ مفادها أصل وجود الشيء. تقول كان زيد، يعني شنو؟ يعني وجد زيد، هاي كانت تامة. فنقول كان البلوغ، يعني شنو؟ يعني وجد البلوغ. فقيد التكليف هو شنو؟ هو نفس وجود البلوغ. هذا النحو الأول. النحو الأول هو القيود التي تؤخذ بنحو يكون نفس وجود الشيء قيدا في التكليف، نفس وجود الشيء اللي يقال عنه القيد بمفاد كانت تامة. عندنا نحو آخر من القيود، القيود التي تكون بنحو بحيث يؤخذ الاتصاف بالشيء قيدا. الاتصاف بالشيء هو الذي يكون قيدا، لا نفس ذلك الشيء. في مثالنا هذا اللي الآن بيناه، نقول الاتصاف بالخمرية هو القيد. فالقيد حقيقة شنو؟ هذا الاتصاف، مو نفس الخمر، مو نفس وجود الخمر مثل وجود البلوغ، وإنما الحرمة ما مقيدة بوجود الخمر. مثل ما قلنا الحرمة مطلقة بالإحاض نفس وجود الخمر. الخمر وجد في الخارج أم لم يوجد في الخارج؟ الحرمة فعلية، الحرمة مطلقة بالإحاض وجود الخمر. الحرمة مقيدة باتصاف المائع بالخمر، لما ذكرناه من أن مرد لا تشرب الخمر إلى قضية شرطية، إذا كان مائع خمرا فلا تشربه. هاي لا تشربه متوقفة ومعلقة على اتصاف المائع بالخمرية، فالاتصاف هو الذي يكون قيدا. الاتصاف هو الذي يكون قيدا بمفاد كما يقولون وعلى وزان كان الناقصة. كان الناقصة التي تدل على شنو؟ مو تدل على أصل وجود الشيء مثل كانت تامة، وإنما تدل على اتصاف شيء بشيء. تقول كان المائع خمرا، هاي كان الناقصة اللي تحتاج إلى ركني الإسناد. وحينئذ نقول كما نجري البراءة فيما إذا شككنا في البلوغ، مو إذا شكينا في البلوغ في قيد التكليف مو قلنا نجري البراءة، لأن الشك في قيد التكليف شك في التكليف. أيضا نجري البراءة فيما إذا شككنا بالاتصاف، إذا كان أمامنا مائع وشكينا في خمريته فنجري البراءة. ليش نجري البراءة؟ لأننا نشك في قيد التكليف اللي قيد التكليف هو شنو؟ هو الاتصاف. نشك في الاتصاف، نشك في قيد التكليف فنجري البراءة، وحينئذ تستقيم النتيجة التي ادعاها المحقق النائين من أن البراءة إنما تجري فيما إذا كان الشك شك في قيد التكليف. غاية ما في الباب أن القيود على نحوين، مرة يؤخذ وجود الشيء قيدا، مرة يؤخذ الاتصاف بعنوان الشيء قيدا، لكن لا فرق بين الأمرين من ناحية كونه هي قيدا للتكليف. فشنو قال المحقق النائيني؟ قال أن البراءة تجري في ماذا شككنا في قيد التكليف. الميزان الأول وافي، احنا انتهينا إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها، وهي وفاء الميزان الأول بموارد جريان البراءة. بل أكثر من ذلك، نترقى نقول هاي فكرة أن القيد يعمم إلى الاتصاف ويعمم إلى مفاد كان الناقصة. هاي الفكرة اللي على أساسها وسعنا من دائرة القيد. القيد إما أن يكون وجود الشيء، وإما أن يكون الاتصاف بعنوان الشيء. هاي الفكرة أيضا يمكن تطبيقها في بعض موارد المتعلق أساسا. إحنا كنا نتحدث عن قيد التكليف بالميزان الأول، كنا نتحدث عن موضوع التكليف بالميزان الثاني. الآن نريد نترقى ونوسع من البحث، نقول لا، هاي الفكرة التي ذكرت أخيرا، هذا التقريب الآخر اللي إحنا ذكرناه وتوصلنا إلى نفس نتيجة المحقق النائيني، هذا التقريب كما يطبق على القيد، على الموضوع يعني، يمكن تطبيقه على المتعلق. المتعلق أيضا نقول فيه كذلك. مثلا في لا تكذب هذا خطاب شرعي يدل على تحريم الكذب، مو خطاب شرعي يدل على تحريم الكذب. شنو المتعلق للتحريم؟ متعلق للتحريم هو الكذب. نقدر على أساس فكرة القضايا الحقيقية التي ترجع إلى قضايا شرطية أيضا نقول مرد هذا الخطاب إلى قضية شرطية. شنو القضية الشرطية؟ إذا كان كلام كذبا فلا تقل. إذا اتصف كلام ما بالكذب فلا تقل. فحينئذ إذا شككنا بالاتصاف، إذا شككنا في اتصاف كلام بالكذب، ساعدني بالله، ها شنو معنى شككنا في اتصاف كلام بالكذب؟ يعني شككنا في المتعلق. إذا شككنا في المتعلق أيضا يمكن أن نجري البراءة، يمكن أن نجري البراءة، لأن الشك في اتصاف كلام في الكذب هو شك في قيد التكليف. هذا لا تقل موقوف على شنو؟ موقوف على اتصاف الكلام بالكذب. فإذا لم يتصف الكلام بالكذب حينئذ لا يكون التحريم فعليا، فنشك في قيد التكليف، وبالتالي يمكن أن نجري البراءة. والخلاصة من جميع ما تقدم أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيد التكليف، الشك في قيود التكليف. غاية ما في الباب أن القيود على ثلاثة أنحاء، بعد أن أضفنا هذا اللي ترقينا إليه يصير ثلاثة أنحاء. النحو الأول قيود على وزان كانت تامة، مثل إيش؟ مثل البلوغ. هذا البلوغ معتبر بمفاد كانت تامة، هذا النحو الأول. النحو الثاني وقيود على وزان كان الناقصة بالنسبة إلى الموضوع، بالنسبة إلى الموضوع، مثل إيش؟ مثل اتصاف المائع بالخمرية، هذا قيد من قيود التكليف بمفاد كان الناقصة لكن بالنسبة إلى الموضوع. والنحو الثالث والأخير من أنحاء القيود هو القيود المأخوذة بمفاد كان الناقصة بالنسبة إلى المتعلق للموضوع، مثل إيش؟ مثل هذا اتصاف الكلام بالكذب. يقول في جميع تلك الحالات تجري البراءة، وإنما تجري البراءة لأجل الشك في قيود التكليف. هذا تمام الكلام في هذا الباحث مفاد البراءة، تحديد مفاد البراءة. قال نعم حتى ينافي ما تقدم من عدة. وسابقا قال إذا شككنا في المتعلق شنو اللي يجري؟
الاشتغال.
وهذا يعني هذا اللي انتهى إلى الآن. خوش سؤال، يعني كأنما شنو هذا تراجع عن ما تقدم من المصنف؟ المصنف سابقا قال إذا شككنا في المتعلق لا تجري البراءة، ولذلك هو انتهى بالأخير إلى ميزانية الشك في قيد التكليف والشك في الموضوع المأخوذ بنحو الشمولية، ما ذكر المتعلق. هذا مو تراجع، وإنما نتيجته هو التفصيل بين الواجبات وبين المحرمات، يعني بين الإيجاب وبين التحريم. بالإيجاب نقول ما ذكرناه سابقا من جريان الاشتغال. في التحريم، في بعض موارد التحريم مثل لا تكذب، ومثل مثلا لا تفض من عرفات قبل الغروب، مو الإفاضة من عرفات بعد الغروب، فيقول لا تفض من عرفات قبل الغروب. هذا إذا شككنا في المتعلق سما ندري هذا حركتنا هاي إفاضة من عرفة لو مو إفاضة من عرفة، يقول حينئذ تجري البراءة. ليش تجري البراءة؟ لأن الحرام هو نفس الإفاضة من عرفة، فإذا لم تحرز اتصاف هاي الحركة بالإفاضة من عرفة لا يكون حراما، كما إذا لم تحرز الكذب انطباق عنوان الكذب على الحرام. فهذا التحقيق اللي ذكره والتعميق الأدق تعبيره هذا نتيجة التفصيل بين الإيجاب وبين التحريم. يقول إنما يجري الاشتغال فيما إذا شككنا في المتعلق وفي تحقق المتعلق، ذاك في الواجبات. في الواجبات إذا أنا مأمور بالصلاة وما أدري هذا اللي صدر مني صلاة أو ليس بصلاة، فحينئذ قاعدة الاشتغال تستدعي الإعادة. أما في المحرمات فلا. مثلا في الواجبات الوقوف بعرفة، إذا أنا وقفت في منطقة ما أدري هاي عرفة أو لا، فما أدري أن هذا الصادر مني هذا الوقوف وقوف بعرفة أو لا، شنو القاعدة الجارية في المقام؟ الاشتغال. يقول لا، روح تقرب، فوت بالعمق إلى أن تحرز كونك واقفا في عرفة. هذا بالإحاظ منه، بالإحاظ الواجبات. أما بالإحاظ المحرمات لا، فالكلام ما ذكره أخيرا من أن الشك في الاتصاف يعني الشك في قيد التكليف، وبالتالي الشك في التكليف، والشك في التكليف كما ذكرنا في الضابط مجرى للبراءة. فإذا هذا التحقيق اللي ذكره أخيرا نتيجته التفصيل بين الواجبات وبين المحرمات. أحسنتم. إحنا لا ننسى التفرقة بين الشمولية وبين البدلية. بالمتعلق، المتعلق مأخوذ على نحو البدلية، صح؟ متعلق دائما. في الواجبات مأخوذ على نحو البدلية. فنقول مثلا صلي، كم صلاة أصلي؟ على نحو الشمول كل أفراد الصلاة، فرد من أفراد الصلاة. فهناك فرد متيقن أنا بإمكاني أن أمتثل من خلاله، أن أمتثل من خلال الفرد المشكوك، هذا لا يعد امتثالا. هذا الفارق هو أنه في الواجبات أنا كن أطلع عن العهدة، كن أبرئ ذمتي. شلون أبرئ ذمتي؟ بأن أمتثل يقينا ولا يكتفى بالامتثال الاحتمالي. فصحيح احنا عندنا قيود، بس بالتالي أنا كنت تفرغ ذمتي من الامتثال المأخوذ على نحو البدلية، مو من حقي أن أكرم فقيرا أشك في فقره طالما كان هناك فقير متيقن الفقر فتجري الاشتغال. أما بالنسبة إلى المحرمات، بالنسبة إلى المحرمات أكو مناطق محرمة قطعا، والحرمة مأخوذة على نحو الشمول، مو في المتعلق. من يقول لا تشرب، لا تشرب يعني شنو؟ لا تشرب يعني تجتنب عن كل أفراد الشرب، فمو تترك شربا وترتكب شربا. فهناك بالواجبات المتعلق مأخوذ على نحو البدلية، في التحريم المتعلق مأخوذ على نحو الشمولية. فإذا شككنا في المتعلق يكون شك في تكليف زائد فتجري البراءة، أما هناك إذا شككنا في المتعلق تجري الاشتغال. ليش؟ لأنني مش اشتغلت ذمتي بالتكليف قطعا كون أطلع عن العهدة قطعا. واضح؟
نفس الموضوع،
هم
يقول الموضوع انا اخو شموليه بدنيه، انا اخو شموليه نفس الكلام
المتعلق،
نفس الكلام اللي قلته هسه المتعلق.
نعم.
على تصور المصنف الان نقول ايضا الموضوع الى على نحو الشموليه ايضا وصف الموضوع اخذ قيدا، اذا انا اخو البدنيه ايضا لم يؤخذ فائده، نفس الكلام قلته الان.
نعم نعم
نفس الكلام.
ف
ادت هاي النتيجه انه انا اخو الشموليه والبدنيه.
اي مو احنا بالموضوع، الموضوع ماكو قاعده به، الموضوع المتعلق هناك قاعده تحكم، يعني تاسس القاعده عاده بالواجبات ماخوذ المتعلق على نحو البدلي، بالتحريمات ماخوذ على نحو الشمول. يعني المفسده عاده تكون موجوده في جميع الافراد، المفسده غالبا موجودا في جميع الافراد فتدعو الى الانتهاء عن جميع الافراد. اما بالموضوع احنا نجي ناسس القاعده، بالموضوع احنا اجينا اسسنا، قلنا اذا كان الموضوع ماخوذ على نحو الشموليه فيصير عندنا شك في التكليف الزائد، اما اذا ماخوذ على نحو البدليه فالشك لا يرجع الى الشك في التكليف الزائد وانما يرجع في سعه دائره البدليه والبدائل. ما قرينا هذا أصلا. يقول ولكن بتدقيق أعمق، الآن شنو اللي فرغنا له قبل بتدقيق؟ المحقق النائني أشكل جاوبنا، قلنا لا هذا الشك في الموضوع مو دائما يرجع للشك في قيد التكليف حتى نكتفي بالميزان الأول، الآن يستدرك. يقول ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع. شوفوا المصنف لاحظ المثال، ليش؟ لان هذا المثال هو اللي نقضنا به على المحقق النائني، هذا اللي قلنا ان الشك في الخمريه او وجود الخمر ليس قيدا، الان راح نحاول نرجع هذا الى قيد التكليف. يقول نستطيع ان نرد الشك في خمريه الماء على الشك في قيد التكليف، وبالتالي شنو؟ يرتفع النقض عن المحقق النائني وتستقيم النتيجة التي ادعى، لكن ببيان آخر غير بيانه، هو اعتمد على نقطة مو صحيحة، قال الشك في الموضوع شك في القيد، احنا نقول لا. ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية الماء على الشك في قيد التكليف، لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجين. ليش؟ لأن هذا جوابه واضح ما ذكرناه، من أن الشارع بإمكانه أن لا يأخذ وجود الخمر قيدا. أنت شنو تحتم على الشارع أن يأخذ وجود الخمر قيدا؟ هو ما يعجبه، هو يرى مصلحة أن لا يأخذ وجود الخمر قيدا فيجعل الحرمة فعلية ولو قبل وجود الخمر. يقول بل بتقريب آخر، هو أن بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع خمرا فلا تشربه. فحرمة الشرب ليست مطلقة، صحيح مطلقة من ناحية وجود الخمر لكن مو مطلقة من كل ناحية، وإنما هي مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أو لا. هاي سواء يعني شنو؟ أحسنت، يعني مطلق من ناحية وجود الخمر، من ناحية الوجود، من ناحية كان التام هو مطلق، لكن من ناحية كان الناقصة هو مقيد كما راح يقول. فإذا شك في أن الفقاعة أو الفقاعة خمر، إذا شك في أن الفقاع على وزن رمان كما يقولون خمر أو لا، مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه. زين كمل يقول: وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. هاي ما المفروض أن تكون بداية فقرة، يعني المفروض هاي تكملة لما تقدم. يقول إحنا إذا شكينا في اتصاف مائع ما بالخمرية تجري البراءة، ومع جريان البراءة يعني من حقنا أن نقول، يمكن القول بأن البراءة إنما جرت لأجل الشك في قيد التكليف، مو قلنا الاتصاف قيد، وبالتالي يرجع حتى هذا المثال اللي نقضنا به على المحقق النائني يدخل في الضابط الأول، وبذلك نستغني عن الضابط الثاني الميزان الثاني. يقول: وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وإن قيود التكليف تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة، بمعنى إناطته. إناطة منه؟ أي شيخ حسين؟ تكليف. إناطة التكليف بوجود شيء خارجا، مثل إيش؟ مثل البلوغ. فيكون الوجود الخارجي قيدا، يكون نفس وجود البلوغ نفس هذا الذي يستدل عليه بالاحتلام، نفسه هذا الوجود الخارجي يكون قيدا، فيكون الوجود الخارجي قيدا. وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة، بمعنى إناطته، يعني إناطة التكليف مو بالوجود الخارجي، وإنما يناط التكليف باتصاف شيء بعنوان، بالمثال شنو؟ اتصاف المائع بالخمرية، فيكون الاتصاف قيدا مو الوجود الخارجي قيدا. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول، إذا شكينا في وجود البلوغ أو في الاتصاف على الثاني، شكينا في اتصاف المائع بالخمرية، جرت البراءة وإلا فلا. فشنو الميزان في جريان البراءة؟ الشك في قيد التكليف. الآن ذكر نحوين من القيود اللي تجري فيها البراءة، بعد ذلك يترقى يقول: وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة. شنو عندكم؟ أكو إلى؟ يبدو إلى، لأن هذا التعميم يتعلق بإلى، إحنا نقول يعني نعمم إلى كذا، مو نعمم على كذا، هاي مادة التعميم تتعلق بإلى. زين، وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف إلى عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. عنوان الموضوع مثل ما تقدم قلنا اتصاف المائع بالخمرية، هذا الخمر شنو؟ موضوع. وعنوان المتعلق راح يذكر مثال، مثال الكذب. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع حق خمران، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوت حرمة الكذب لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا، بين قوسين بأن يتصف الكلام بالكذب. فإذا شك في كوني وفي اتصاف كلام بالكذب في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف، فترجع الشكوك كلها إلى شك في قيد التكليف، سواء كان الشرط هو الوجود أو الشرط هو الاتصاف أو حتى المتعلق في المحرمات. قال وهكذا نستلخص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات. أصل وجود الزلزلة نفس الوجود، هذا قيد في الوجوب، قيد في التكليف بصلاة الآيات، ومثل البلوغ كما ذكرنا. وأخرى هذا الثاني على وزان مفاد أو مفاد كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع، مثل إيش؟ مثل الاتصاف بالخمرية كالشك في خمرية المائع. وثالثة على وزاني كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.